سرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال، نذوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في برنامجكم الأسبوعي المتجدد الخزانة. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي، حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
يا مرحبا. كما نود التنبيه، كما نسعد باتصالاتكم ومداخلاتكم معنا عبر أرقام الهواتف التي ستظهر أمامكم على الشاشة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. بداية شيخنا، اليوم بإذن الله عز وجل ماذا سوف تقدمون للمشاهدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى صحبه ولا. طبعا عندنا مجموعة من الكتب كالعادة نعرضها في البرنامج.
نعم.
ونبدأ بسم الله، سنعرض بعض إصدارات دار الصميعي، ودار الصميعي الحقيقة من الدور المتميزة التي أثبتت وجودها في عالم الكتب.
نعم.
وفي صناعة الكتاب في المملكة وفي العالم العربي.
نعم.
والحقيقة بدايات هذه الدار أنا عاصرتها، كنا لما زرناهم في الرياض، وهذا الكلام قديم يمكن تقريبا عام 1411 أو 10 أو شيء من ذلك تقريبا. كانت محل صغير وكان فقط إصدار بعض الكتيبات، لكنه ما شاء الله تبارك الله صاحبه الشيخ عبد الله الصميعي انطلق بانطلاقة يعني تستطيع تقول عالمية أو عربية،
ما شاء الله،
إصدارات متميزة، كتب مطولة ومشاريع علمية، وفقه الله مع الاعتناء بحاجتين، بالمادة العلمية وبجودة الإخراج. هذا مثلا نعرض بسم الله، هذا كتاب رسالة علمية، رسالة دكتوراه، عنوانها تفسير الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام جمعا ودراسة.
نعم.
طبعا أبو عبيد القاسم بن سلام من أئمة الحديث وأئمة اللغة وأئمة التفسير، لكن تفسيره منثور. جاءت المؤلفة الباحثة في رسالتها هذه، وهي فضيلة الدكتورة غزيل، تصغير غزال، غزيل.
نعم.
بنت محمد بن دحيم الدوسري، وهي أستاذة التفسير والدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود كلية التربية.
نعم.
جاءت إلى أولا كتب الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، واستخرجت تفسير أبي عبيد من كل كتبه الموجودة المطبوعة، لأنه بعض كتب مطبوعة.
نعم.
وثم بعد ذلك استخرجت ما نقله أئمة التفسير من كلام أبي عبيد في التفسير، وأخرجت قرابة أكثر من 1900 نص له،
ما شاء الله،
تفسيري، وجمعتها وساقتها تحت الصور ما جاء عنه في تفسير سورة البقرة، تفسير سورة العمران، وتفسير دسر، وتخرج القول المذكور وتعزوه، ثم إن كان هناك مناقشة أو نحن تذكر مناقشتها في الهامش.
نعم.
والحقيقة تشكر على جمعها هذا، وهذا الجمع من الجمع المفيد النافع لأهل العلم.
نعم.
لأن بعض الأئمة كانت لهم كتب وتناثرت، وبعضها مفقود وبعضها غير موجود، لكن كلامهم منقول في بطون المطولات، وتناقلوا أهل العلم لعزيز كلام أبي عبيد. أبي عبيد من الأئمة، وكان الإمام أحمد يستروح لاختياراته وكلامه خاصة في غريب الحديث.
نعم.
فمثل هذا الإمام إذا استخرجت أقواله وتفسيراته للآيات من الكتب من بطون أخرج في مثل هذا المجموع، وكون مجموعة، لكن شرط يكون عندنا قراءة حقيقية مسحية جردية للكتب، ما هو مجرد فقط تعيين بعض الكتب. هذه هي النافعة، مع المقارنة مع بعض التفاسير إن أمكن ذلك. طبعا الكتاب هي ذيلت ذلك، هي قدمته بمقدمة ترجمة أبي عبيد، لكن ذيلت ذلك بدراسات عن منهج أبي عبيد في التفسير وخصائص طريقة أبي عبيد في التفسير، وإن كان الحقيقة آخر مبحث ليتها ما يعني ما تطرقت له، وهي المآخذ على تفسير أبي عبيد، لأن حقيقة ما ذكر هي كلها ورقتين وأقل من ورقتين، لكن ما ذكر من المآخذ ليست بمآخذ، هي طريقة معروفة معتبرة عند أهل العلم كانوا يسلكونها المتقدمين. فإذا رأوا رواية منكرة وبالإسناد، كان الإسناد عندهم تبرئ لساحتهم، يعني من أسند فقد حال. وكونه كانت مثلا ذكرت أن يؤخذ عليه الشك أحيانا، هذا من دقته أنه أحيانا يبين أين شك هو، يعني بدل ما يتعبك أنت أيها المحدث والحافظ هو يذكر لك ترى هذا أنا شك، هو وقع كذا أو كذا، هذا من الضبط يعتبر الآن، يعني من الدقة صحيح. في الرواية. فالمقصود أنه تشكر على ما قامت به من الجمع وفقها الله. هذا أيضا بحث آخر يتعلق بناحية بلاغية إعجازية من وسائل من طرق الإعجاز في القرآن. البحث هذا سمته المؤلفة أيضا، واليوم ترى عندنا مؤلفات كثيرات
ما شاء الله،
الاحتراس في القرآن الكريم.
نعم.
إيش الاحتراس علي؟
ما معنى الاحتراس؟
الاحتراس معناه واضح إن واحد يحترس من شيء.
نعم.
بمعنى الاحتراز، هو ترى الاحتراز بالسين والاحتراز باللاي مصطلح واحد.
هل معناه يلجأ إلى الشيء؟
ما هو يلجأ؟ لا.
نعم.
الاحتراز معناه إنه قد يتبادر لك فهم من خلال قراءة التفسير أو الآية.
نعم.
الآية فيأتي احتراز لدفع المتوهم من هذا الظن، هذا معنى الاحتراز.
نعم.
يعني هذا مفهوم انتبه، لكن هذا غير مراد، كذا معنى الاحتراز.
نعم.
طبعا هذا وارد في القرآن في آيات كثيرة. المؤلفة الباحثة وهي الدكتورة الفاضلة حنان بنت قاسم المحمد العنزي جاءت وجمعت ما قيل في الآيات أن الله عز وجل ذكر على سبيل الاحتراز. والحقيقة قدمنا طبعا فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور صالح بن حسين العايد، وهو من مشايخ اللغة المعروفين، بمقدمة الحقيقة ضافية جدا وأثنى عليها ثناء عاطر، وهي في الحقيقة جاءت المقدمة وبينت معنى الاحتراز ومعنى عند البلاغيين وأهل التفسير ونحو ذلك، وذكرت مرادفات هذا الكتاب، مرادفات هذا الاصطلاح البلاغي اللي هو الاحتراز. ثم بدأت تسوي عملية مسح.
نعم.
وركزت على كلام المفسرين وطعمت بكلام البلاغيين الحقيقة بطريقة تشكر عليها، لأنها فيها أحيانا نواحي محاكمة لما ذكروه وبيان هل هذا فعلا من الاحتراس أو لا، وتشكر على هذا الجمع الحقيقة. نعم. والحقيقة دائما العلوم الأبحاث اللي تجمع بين فنين أو أكثر تكون متميزة، أحسن تكون مصبوبة في فن واحد، يعني هذا يجمع بين الناحية التفسيرية والناحية البلاغية.
نعم.
يعني والبناحية البلاغة من علوم اللغة، والناحية التفسيرية من ناحية التفسير.
نعم.
تشكر على هذا، هذا بحث أيضا، أو بمعنى صح هما بحثان من البحوث النقدية المعاصرة. أول سماه صاحبه منهج المحدثين في النقد دراسة تأصيلية.
نعم.
ثم أردف ذلك بمؤلف آخر سماه آراء لبعض المعاصرين حول منهج المحدثين في النقد عرض ونقد. طبعا كلا البحثين من تأليف حبيبنا فضيلة الدكتور الشيخ حافظ ابن محمد الحكمي أستاذ الحديث وعلوم في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو من مشايخ الحديث المعروفين.
نعم.
وفقه الله، وهو صاحب المنظومات المشهورة. هذا الكتاب هو جاء لمناقشة في كليهما لمناقشة بعض الآراء المعاصرة التي فيها نوع من ما نقول ما بقول الطعن بقدر ما هو انحرفوا في المعنى أو تبادل لهم معنى آخر ظهر لهم من خلال ذلك أن منهج المتأخرين يختلف تماما عن منهج المتقدمين، وأن منهج المتأخرين عند أهل المصطلح دخله شابته شائبة الأصوليين والفقهاء وغير ذلك.
نعم.
هو قال هذا ليس بصحيح، بل كلام المتأخرين في علوم الحديث الذي سمي بعد ذلك مصطلح الحديث مبني على كلام المتقدمين.
نعم.
وبدأ يسرد لك هذا الكلام وكيف بنى المتأخر على الأول بكلام لطيف جميل، وهو محاورة لمعاصرين مشهورين كتبوا في هذه المقالات، وخاصة كتبوا في هذا الموضوع، خاصة كتابه الثاني نص آراء لبعض المعاصرين حول منهج المحدثين في النقد. اختار أربعة كتب سماها في الأول، قال هذه سيتمحور حولها النقاش، لأنه أكثر من كان ينافحهم هؤلاء الأربعة، ومن جاء بعدهم يرمي عليهم.
نعم.
وفقه الله. طبعا هذا كتاب أصولي سماه صاحبه فتح المجيد بأحكام التقليد من تأليف العلامة علي بن أبي بكر ابن الجمال الأنصاري المكي الشافعي المتوفى سنة 1072 للهجرة. طبعا أحكام التقليد مشهورة، الأصوليون والفقهاء والمحدثون يطرقونها، مسألة التقليد، والتقليد نوعان في الأصول وفي الفروع. وله تفريعات أخرى.
نعم.
المقصود أنه من المسائل الطويلة الذيل والخلاف فيها كبير، لأنه ينبني عليها بالذات عند المتكلمين قضايا عقدية. طبعا هذه الرسالة تعتبر هي الرسالة الثانية المطبوعة لابن جمال الأنصاري، لأنه أكثر كتب مخطوطة، طبعت له رسالة من قبل في مجلة الحكمة لطيفة، كان هي رسالة في الفرائض حققها أخونا الحبيب شيخاني بن عبد الله الجبير. أما هذه الرسالة في الأصول فحققها وقدم لها وعلق عليها شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد السراح، أستاذ الأصول بكلية الشريعة، وهو من درسني في كلية الشريعة وتشرف بذلك، ومن استفدت منه شكر الله له. طبعا هذه من إصدارات دار الصميعي، يعني نحن ما زلنا في رحاب دار الصميعي وإصداراتها. طبعا هو حققها على نسختين خطيتين الكتاب، هذا الكتاب، وهو يقول إنه من أجود ما كتب في الباب، لأنه ليس مجرد نقل بل يحاكم أقوال الأصوليين وغيرهم إلى ما ينقله ويكتبه. طبعا هذا الكتاب له ظهرت سبحان الله العظيم آلة من العجائب، أن بعض الكتب تتأخر ظهورها ثم إذا ظهرت يظهر لها في وقت واحد 3 إصدارات 4 إصدارات،
ظهر بشكل قوي سبحان الله.
مو بشكل قوي. يعني وين كان من أول من زمان كلهم ظهروا فجأة. طيب جزاك الله خير، هذا كتاب سلمك الله، أيضا رسالة ماجستير. وهي من الرسائل الحقيقة المتميزة، لأنها في مسألة معينة، والغالب اللي يصمد إلى مسألة معينة بحيث يستوعب ما قيل فيها بحثا وتنقيحا واستدلالا واعتراضا وجوابا، العادة يبدع، هذا جاء في العادة بذلك، خاصة إذا وسع مراجع البحث وما حصل نفسه في محل محين. عنوان البحث: أقوال أئمة أهل السنة في الحكم على الخوارج جمعا ودراسة. الخوارج من أوائل فرق ظهورا، الفرق الضالة.
نعم.
ولهذا الصحابة هم أول من تصدوا لهم، هؤلاء الخوارج.
نعم.
والخوارج انقسمت بعد ذلك صارت فرق كثيرة. طيب ما الحكم في هذه الطائفة؟ هل يكفرون أو لا يكفرون؟ الكتاب هذه رسالة علمية جمعت المؤلفة فيه، وفقها الله، وهي أختنا الفاضلة الباحثة الأستاذة ابتهاج بنت عبد الله الشعلان.
نعم.
المحاضرة بقسم العقيدة في جامعة الملك سعود. الحقيقة جمعت من كلام أئمة السنة جعلته الأصل، ثم بعد ذلك أتبعت بمن يوافق أهل السنة ممن ينسب جملة لأهل السنة من المتكلمين كالأشاعر وغيرهم، لكن ما جعلت الأساس كلام أهل السنة، وعارضت قول الطائفتين القائلين بتكفير الخوارج والقائلين بعدم تكفيرهم، واستدلت لهؤلاء وهؤلاء وأجابت، وخرجت إلى ما خرج إليه جمهور أهل العلم، قالت حتى أنه حكي إجماع الصحابة أنهم لا يكفرون مع إجماع مع أن فرقة ضالة.
نعم.
وعلنا من أشد الفرق على المسلمين لأجل ما فيهم.
نعم.
المقصود أنها الحقيقة بحثت المسائل وأقوال أهل السنة بطريقة رائعة جدا جدا في هذا الكتاب، تشكر على ذلك وفقها الله.
نعم.
هذا كتاب سلمك الله لطيف جميل، طبعا توارد عليه 3 من أئمة العصر.
ما شاء الله.
الكتاب أصلا هو كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، وكتابه معروف لطيف معروف في هذا الباب. وقدم له سماحة شيخنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وشرح الكتاب شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله عليهم جميعا
رحمه الله.
فهذا الكتاب توارد عليه أئمة العصر.
نعم.
أحدهم قدم والثاني ألف والثالث شرح. طبعا أصل الكتاب للشيخ بن عثيمين مشهور عقيدة أهل السنة عبارة عن كتاب لطيف في الباب، وضعه بطريقة سهلة الشيخ، قال هذه عقيدتنا وبين ذلك في بطريقة سهلة جدا، مشهور كتاب الشيخ.
نعم.
وله شروح كثيرة في الدورات العلمية وفي المساجد. الشيخ بن جبرين كان مما شرعه في أحد الدورات، ففرغ هذا الشرح واعتنى بهذا الشرح أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله السليم وفقه الله، وطبع بدار الصميعي أيضا نشر التوزيع، اعتنى به وخرج بعض الأحاديث، وطريقة الشروح المفرغة أو المفرغة هي تحتاج إلى مثل عناية لمثل الكاتب. طبعا هو قال أن الأجوبة الشيخ التي كانت في الأسئلة أدرجتها بطريقة تكون لا تنقطع الفائدة عنها. طيب هذا أيضا من الأبحاث المتميزة، وهو كتاب سماه البحث أثر الأجهزة الطبية في العبادات، دراسة فقهية. طبعا تعرف الأجهزة الطبية، طبعا هذا البحث رسالة علمية ماجستير أصلا أخذ بكل الشريعة بجامعة الإمام من إعداد الأخت الفاضلة الباحثة إيمان بنت سلامة الطويرش. الباحثة وفقها الله قالت أنه ليس مرادي بالأجهزة الطبية كل الأجهزة الطبية، بل مرادي سمتها الأجهزة الطبية التدخلية، يعني ما كان لها عمل داخل جسد الإنسان، هذه فقط. وأما الطبية الخارجية فلا، يعني جهاز الضغط وغيرها ما تدخل معها في الأحكام المطروقة في هذا الكتاب يعني. وهي جاءت إلى الحقيقة قامت بعمل بحثي نظري استقرائي وعمل ميداني، فقد ذهبت تسأل كثير من الأطباء والاستشاريين، وقامت بزيارة بعض التخصصات الطبية حتى تعاين نفس الأجهزة، حتى أنه في الداخل وفقها الله مثلا عندنا راحت تصور بعض الأجهزة،
أدرجتها في الكتاب،
أدرجتها في الكتاب وصورتها وأخرجتها. ويعني هذا مثلا، شوف هذه الصورة، هذا مثال يعني، مثلا هذه الصورة حتى تبين مثلا الجهاز إلى أين يدخل، هذه صورة. هذه صورة ثانية مثلا لجهاز يعني عافانا الله فياكم المسلمين مثلا لغسيل الكلى، جابت جهاز غسيل الكلى مثل هذه، هذه صورة. فراحت وصورت الأجهزة واستشارت وراسلت عدد من المستشارين في عدد من المستشفيات، وبدأت تذكر لأنها تريد تكيف الحكم الشرعي الفقهي على ضوء معطيات هذه الأجهزة، وهذا شيء مهم جدا، لأن الأجهزة الحديثة تحتاج أنت بالضبط نوع التدخل، نوع الحكم الشرعي أين يكون.
نعم، أيضا ذهبت إلى متخصصين في هذا المجال،
تشكر على هذا. وطبعا هذا الإخراج المتميز لمثل هذه الكتب هو يناسبها جدا يعني، هذا الإخراج. هذا أيضا معنا أيضا في الأحكام الطبية، بحث بعنوان أحكام المريض النفسي في الفقه الإسلامي. والحقيقة هذا البحث يحتاج إليه. طبعا هي من إعداد أختنا الفاضلة الباحثة خلود بنت عبد الرحمن المهادئ، طبعا صارت دار الصناعي. طبعا هذه رسالة علمية، الباحثة قامت وفرقت بين أمراض، قالت ليس كل ما ينتاب الإنسان من عارض يسمى مرض نفسي، فرقت بين الأمراض النفسية المقصودة بالبحث وبين غيرها. وبدأت، ومن الجميل اللي عندها أنها جاءت ببعض المصطلحات العالمية أو ما استقر عليه التواضع العالمي الطبي لمثل هذه الأمراض، وبدأت تكيف بعض الأمراض اللي هي سوف تعالجها أو تذكرها وعلاقتها في الفقه الإسلامي. الكلام الآن ليس في مسألة التداوي يعني، آسف، ليس في مسألة طبية صرفة، الكلام ما الأحكام الشرعية المترتبة على مثل هذه الأمراض، وهذا مهم. لأنه بعض أصحاب الأمراض النفسية انبنت عليهم مسائل، يعني مثلا صاحب الوسوسة هل يقع منه طلاق ولا يقع طلاقه؟ هذا تحتاج الوسوسة، متى يقال أن هذا وشواس وأن هذا ليس بوشواس؟ هذا لا يستطيع معرفته إلا في معرفة إلا أصحاب الدكاء أطباء المرض النفسي.
صحيح.
وغيرها مثل الهذيان والهدار اللي يحصل من كبار السن، والوسواس القهري وغيرها ونحو ذلك من الأمثلة. في الحقيقة هذا يعتبر من أوسع ما كتب إلى الآن عندنا في هذا الباب، ويحتاج إليه ليس فقط المرضى النفسيين أو ذويهم يعني القائمين عليهم، بل يحتاج حتى المتخصصين والأطباء حتى يعرفوا بعض الأحكام، لأن بعض الأحكام متعلقة بهم هم، لا بد أن يعرفوها. طبعا حتى أحكام التداوي لهذه الأمراض أيضا ذكرتها وفقها الله. وإن كانت حقيقة خاتمتها طويلة، يعني من أطول خواتيم الرسائل اللي تراها في أي كتاب، خاتمة طويلة تستغرق 30 صفحة تقريبا، لكن وفقها الله بحثها يستاهل. وما أدري هل أخونا الشيخ موجود معنا ولا لا،
الشيخ يحاولون الاتصال به إن شاء الله.
طيب، هذا سلمك الله أيضا أحد الأبحاث المتميزة في التربية، سماه صاحبه الإدارة التربوية في القرآن الكريم، دراسة تحليلية لمهارات الإدارة التربوية من سور القرآن المدنية. جزء قد سمع هو اللي وقعت عليه الدراسة. طبعا هذا بحث علمي تقدم به أخونا الفاضل فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن محمد بن دحيان العثيمي. طبعا هذا الكتاب المقصود به ماذا؟ هو يقول لم أرى كتاب استخرج الإدارة التربوية من القرآن، مع أن القرآن فيه آيات كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. قال ولأن الصور المدنية كثير انتشر في هذا الموضوع، أنا ركزت فقط على جوجو قسمع، وذكر في المقدمة سبب اختياره، ذكر 5 أسباب لاختيار جوجو قسمع. منها أنه على الراجح كما يميل هو أنها كلها صور مدنية، وفيها أصول، كل أصول الإدارات المبثوثة في باقي الصور المدنية في القرآن. فجاء إلى صورة صورة، مثلا قال صورة المجادلة وبدأ يسرد تحتها ماذا فيها من قضايا الإدارة التربوية. القصد انتبه ليس مجرد مسائل التربية، لا، الإدارة التربية،
الإدارة التربوية. نعم،
لأن القضايا التربوية كثيرة جدا، منها إدارة التربية.
صحيح.
طبعا الكتاب حقيقة يعني الرجل استقرأ فيه أشياء كثيرة جدا يشكر عليها، لأنه استفاد من بعض الكتابات المعاصرة وحاول يبرز الجانب القرآني في هذا الباب إبراز واضح جدا بحيث يستفيد منه حتى المربون. وقدم له الشيخ المشهور العالم الكبير السوري الأستاذ مصطفى مسلم، وهو من المشايخ السوريين المشهورين الكبار، قدم له بمقدمة ضافئة الحقيقة لهذا الكتاب، والحقيقة الكتاب يشهر عليه صاحبه.
نعم.
هذا أيضا من الأبحاث المفيدة النافعة، وهي من الأبحاث التي فيها جمع، سماها صاحبها الأنوار المسبلة في مباحث البسملة.
نعم.
واضح مباحث البسملة.
أكيد.
البسملة المراد بها بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
هذه مسائلها كثيرة جدا. هو قام قالوا وجعلت وحصر مسائل البسملة في كتب التفسير.
نعم.
والفقه واللغة، ولهذا جعل لكل واحد منها باب، يعني جعل فصل أو مبحث أو باب في مسائل البسملة المتعلقة حتى بالعقيدة، ما هي قضايا الاعتقاد التي فيها.
سبحان الله، فقط يعني بسم الله الرحمن الرحيم هذه جعل فيها،
يقول 170 مسألة في البسملة. طبعا هو رجع فيها إلى أكثر من 300 مرجع حاول يحصيها، منها مباحث البسملة العقدية، مباحثها الفقهية، مباحثها اللغوية حتى معانيها، هذا من ناحية البسملة إجمالا. ثم جاء إلى لفظ اللفظ، بسم إيش تعني وما معناها، لفظ جلال الله وما قيل في ذلك، ثم الرحمن ثم الرحيم،
فصلها بشكل دقيق يعني.
نعم، هو يعني الحقيقة هذا الآن من المسائل من الكتب الجامعة لقضايا البسملة. لكن هذا ليس بأوحد، لأنه حتى المتقدمون أو حتى المتقدمين قد ألفوا في البسملة وأفردوها، لكن كان غرضهم منها ترى نواحي معينة، يعني من كتب فيها من أهل الحديث كان الناحية الحديثية هي الغالبة، وإن كان الغالب ما كتب ترى في مسائل البسملة هي الناحية الفقهية، وهل تقرأ أو لا تقرأ، يجهر بها في الصلاة ولا يجهر بها، والكلام هذا مشهور معروف يعني متداول. طبعا هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد القدوس بشير بن أحمد السالمي، وهو من فضلاء اليمن وفقه الله وسدده. طبعا مصدرات دار الصميعي، نحن ما زلنا مع دار الصميعي.
نعم.
طيب، وهذا الكتاب أيضا، طبعا هذا الكتاب مجموع خطب الشيخ رحمة الله عليه إمام الحرم العلامة محمد بن عبد الله السبيل رحمة الله عليه، معروف الشيخ
عليه.
طبعا ظل يخطب في الحرم سنين طويلة جدا، كان خرجت مجموعة أولى لخطبه، ثم خرجت مجموعة ثانية بعد فترة، ثم بعد ثالثة ثم رابعة، ثم بعد وفاته بسنة جمعت كل خطب الشيخ في هذا المجلد الضخم، كما ترى هذا المجلد الضخم.
نعم.
كما ترى في كتاب سمي من منبر المسجد الحرام، من منبر المسجد الحرام، كل الخطب التي ألقاها الشيخ محمد السبيل رحمة الله عليه
في الحرم المكي. نعم.
مجموعة في هذا الكتاب، حتى الخطب التي ألقاها سبب صلاة الاستسقاء وغيرها أيضا موجودة في هذا الكتاب.
نعم.
وكلها قد اختاروا لها عناوين، الجامع اختار لها عناوين وموجودة، وهي تتميز بسهولة العبارة وبساطة الفكرة، وكما هي خطب الشيخ المشهور رحمة الله عليه.
نعم.
طبعا كان إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء وعضو المجمع الفقهي أيضا.
نعم.
طبعا توفي رحمة الله عليه عام 1434.
نعم، رحمة الله عليه.
أخونا الشيخ عبد الله ما هو معنا ولا؟
الشيخ يحاولون الاتصال به
إن شاء الله، لعله يتابعنا ويتنبه لذلك
بإذن الله.
طيب، هذا أيضا من كتب السيرة.
نعم.
النفيسة جدا والعالية بالنسبة لأهل العلم، لأن مؤلفها هو موسى بن عقبة. طبعا الإمام موسى بن عقبة توفي عام 141، ألف كتابه في المغازي، كتابه معروف ومشهور، كان يتداول ويؤخذ عنه وينقل منه. المشكلة كتاب المغازي، مشكلة كتاب المغازي أنه مفقود الآن، وآخر من عرف أنه نقل منه أحد علماء القرن العاشر، وهو بن قاضي شوبة، سأتي التنويه إليه. معنا الشيخ عبد الله؟
نعم، معنا الشيخ عبد الله.
هذه فرصة طيب قبل ما نبدأ بالكتاب.
نعم، معنا مداخلة من الشيخ عبد الله العصيمي، عفوا الشيخ عبد الله السماعي، صاحب دار السماعي بالرياض. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخ عبد الله. أولا نود أن تعطوا الجمهور فكرة عن الدار المميزة، داركم المباركة.
أولا أشكركم تحت لهذه الفرصة بالالتقاء بكم والحديث معكم. ودار الصميع للنشر والتوزيع دار نشر سعودية، أسست عام 1411 للهجرة.
نعم.
يعني تقريبا من حوالي أكثر من 25 سنة، وإصداراته أكثر من 1200 إصدار. ودار الصميع عضو في اتحاد الناشرين العرب، وهي أيضا أمين لجمعية الناشرين السعوديين في السعودية، وهي لها مشاركات ولله الحمد والمنة في المعارض الدولية والداخلية. والدار أخذت على عاتقها حمل الكتاب النافع المفيد، فولله الحمد والمنة أخرجنا أكثر من 400 رسالة ماجستير أو دكتوراه محكمة في الجامعات السعودية والجامعات العربية والجامعات أيضا الأوروبية. ولله الحمد والمنة الدار تعتبر من الدور المتميزة من حيث نشر الكتاب النافع المفيد، من حيث الجودة المضمون، والإخراج الطباعي المتميز باستخدام أرقى أنواع الورق في العالم العربي في الطباعة، وذلك باستخدام الورق الفاخر والتجريد التجريد المتميز والتجريد الفاخر. ولذلك تعتبر الدار من الدور المتميزة في جودة الطباعة والنشر، ولذلك نسعى على الحفاظ على هذه المستوى في النشر والطباعة في العالم العربي. والدار ولله الحمد والمنة لها إسهامات جيدة في نشر الكتاب في المنتديات الثقافية والمؤتمرات الفكرية، وأيضا لها دور كبير في المشاركة في المعارض الداخلية في الجامعات، وأيضا المشاركة في المعارض الدولية.
نعم شيخنا الشيخ عبد الله عرض لكم كتب مميزة صراحة، هل داركم متخصصة في مجال معين أم يعني تختارون كتب مميزة؟
الدار تخصصها الكتب الشرعية العلمية والكتب الأدبية اللغوية، والتخصص هذا هو الذي حمل على عاتقها في الفترة الأخيرة. أدخلت الإدارة عندنا الكتاب المقررات الجامعية في الجامعات العربية سواء في الداخل أو في الخارج، ونهجت هذا المنهج الدار منذ فترة طويلة وحافظت على المستوى الجيد، وحاولت أن تكون متميزة من حيث يكون أن النمط النشر لدينا له نمط معين واحد، وليس لدينا أي يعني المحافظة على نوعية معينة في النشر، ولذلك حافظت الدار منذ فترة طويلة على هذا النوع من النمط في نشر الكتاب.
يا شيخ عبد الله.
شيخ عبد الله معك يا شيخ.
أبا المؤيد.
هلا شيخنا.
كيف حالكم طيبين؟
حياكم الله، سعدنا بسماع صوتك.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله فيك. انا بديت اسعد طبعا. اما مدح الدار هذا توليت ولا تخاف، لكن الكلام الناس يسالون ليش دار الصميعي على القوه التي فيها والظهور التميز هذا ما لها مطولات، يعني كتبها اعلى كتاب يعني 4-5 مجلدات يعني بالكثير. هذا شيء. والشيء الثاني حقيقه نباك يعني تبشر الجمهور بشيء من الطلائع ان شاء الله اللي جايه معرض الكتاب ان شاء الله الجاي.
وبالنسبه لعمليه النشر حقيقه هي عمليه فيها جهد كبير، وبالذات يعني في عمليه الان ارتفاع سعر الورق وايضا ارتفاع تكاليف الطباعه، فالدار يعني حملت على عاتقها اخراج كثير من الكتب الجيده. الدار أخرجت كتب يعني كبيرة من سنن سعيد بن منصور.
صحيح.
ومثل مجموع رسائل الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله.
نعم.
ومثل رسائل الشيخ ابن عقيل أيضا، وكتب مثل اتحاد الجماعة للشيخ محمود التويجري وغيرها من الكتب الكبيرة. ولكن الدار ليس لديها مانع بإخراج أي مطولات إذا هي وافقت.
نعم.
المطولات هذه هي سياسة الدار في النشر.
نعم.
إذا كنت بعض المطولات قد تكون كبيرة المجلدات، ولكن قد يكون عملية النفع محصورة بكتب.
صحيح.
يعني يكون الكتاب متخصص كذا، ولكن الدار عندها استعداد لنشر أي كتاب نافع مفيد مهما كانت مجلداته، عندما يتحقق الشروط التي وضعتها الإدارة في النشر.
يا شيخ طيب البشائر عطنا البشائر بس.
بالنسبة للبشائر الكتب الجديدة يعني نحن الآن مقبلين على معرض الرياض الدولي للكتاب، هناك مجموعة من الكتب التي سوف تكون إن شاء الله يعني في المعرض من الكتب الجديدة. لكن طبعا هناك مشاريع يعني نحن الآن نشتغل فيها اشتغال جيد، منها يعني كتاب مدارس السالكين، هذا الطبعة الثانية للكتاب الآن، يعني إن شاء الله نشتغل فيها الطبعة الثانية، وست مجلدات رسائل محكمة. نعم. وقد فقد من السوق بعد أن نفذ الطبعة الأولى، والآن إن شاء الله في الطريق الطبعة الثانية بإذن الله تعالى.
نعم. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم شيخ عبد الله. كان معنا الشيخ عبد الله الصميعي صاحب دار الصميعي بالرياض. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال.
البيهقي هو أحمد بن الحسين بن علي بن موسى، الإمام الحافظ المحدث، الفقيه صاحب السنن الكبرى، ومن مصنفاته أيضا معرفة السنن والآثار ودلائل النبوة وشعب الإيمان ومناقب الشافعي وغيرها. قيل في حقه: ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منا إلا أبا بكر البيهقي، فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه. توفي رحمه الله سنة 58 من الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لازلنا معكم في جولة ماتعة حول الكتب الشرعية النافعة المفيدة مع شيخنا الشيخ عبد الله بن سالم البطاطي. تفضل يا شيخ.
طبعا توقفنا عند المغازي للإمام موسى بن عقبة.
نعم.
فقلت لك سلمك الله أن الكتاب كتاب المغازي هو من أوائل ما صنف في الباب في كتب المغازي، وكان الأئمة يتناقلونه بالإسناد وينقلون منه وآخر، لكن المشكلة أن النسخة هذه اختفت، يعني كان كثير من النسخ يعني وكتب أهل العلم متقدمين، وآخر من عرف أنه نقل منه ابن قاضي شهبة الذي انتخب منه أحاديث وأخرجها. الكتاب عنوان المغازي للإمام موسى بن عقبة المتوفى عام 141. كاتب بن قوسين لاحظ هنا النسخة المستخرجة. إيش يعني النسخة المستخرجة؟ يعني ذهب إلى الأئمة الذين نقلوا من كلام موسى بن عقبة في المغازي واستخرجها وجمعها في محل واحد. وهذه مثل ما مضى معنا في تفسير بعبيد القاسم بن سلام، يخرجون هذه الطريقة نافعة جدا ما دام الكتاب مفقود لا يعرف. فإنه حينئذ لا مناص من حتى نقف على كلام الإمام بالكامل. إنه يجمع ما كتب في هذا، ما يغلب على الظن أنه كتبه في هذا الكتاب في مكان واحد بهذه الطريقة، يسمى نسخة مستخرجة.
نعم.
طبعا هو يقول أنا رأيت بعض أهل العلم قاموا بعمل هذا لبعض الأئمة المتقدمين، وذكر فلان وفلان. قال وأنا يعني سأسير على هذا المنوال، والحقيقة بذل أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الحسين باقشيش بذل جهدا رائعا جدا في الجمع، يشكر عليه حقيقة. وهو يعني قام وقرأ كتب التراجم، كتب المغازي، كتب التاريخ، كتب السير، واستخرج ما نقل عن موسى بن عقبة ثم رتبها ترتيبا، الترتيب المعروف لكن على طريقة سيرة ابن إسحاق اللي هو الترتيب التاريخي المعروف لوقائع السيرة. فمن أراد أن يقف على كلام موسى بن عقبة جملة فليقف على مثل هذا الكتاب مع العناية بالتعليق على 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 المنقول سواء على إسناده، والتوثيق على ذلك، يوثق الباحث وفقه الله، يوثق ذلك ويبين الغريب ويشرح الغريب وفقه الله. ثم قال هناك القطعة الوحيدة المعروفة في نسخة وحيدة اللي هي المنتخب من مغازي موسى بن عقبة لابن قاضي شوفة من علماء القرن الثامن، انتخب جزء بسيط يعني ورقات من هذا الكتاب الكبير، وهو الأثر الباقي من كتاب المغازي. هو الكتاب هذا المنتخب خرج قبل ذلك بتحقيق أحد الفضلاء، لكنه ينتقد ويقول وجدت عنده أوهام وتصحيفات وأشياء فأخرجها وألحقها بهذه الطبعة. إذن هذه الطبعة عندنا كتابان الآن، الكتاب المغازي نسخة مستخرجة، والمنتخب لمن قاضي شهبة من الكتاب موجود بذيل هذا الكتاب وفقه الله.
نعم، تذكير بسيط، نود أن نذكر إخواننا المشاهدين والمشاهدات بأننا نسعد بتواصلهم عبر رقم الهواتف التي تظهر أمامهم وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا الكتاب أيضا من الكتب، من كتب السيرة.
نعم.
اليوم كتب السيرة كثيرة ولله الحمد.
نعم.
اجتمع أو توافر عليه اثنان من العلماء، الأول الحافظ العراقي له ألفية في السيرة النبوية.
نعم.
مشهورة للحافظ العراقي، سماها نظم الدرة الثانية في السيرة الزكية. الحافظ العراقي بعد ما ألف الألفية في عراق في السيرة النبوية توالى العلماء على شرعه، كان ممن شرح هذه الألفية العلامة زين الدين محمد عبد الرؤوف ابن المناوي الشافعي. المناوي الشافعي صاحب فيض القدير، مشهور الإمام المناوي. نعم. له شرحان على الألفية، شرح موجز سماه العجالة الثانية.
نعم.
طبعت في مجلد قبل هذا، وأيضا الذي أخرجها هو حبيبنا سنقرأ الآن بعد قليل اللي هو أخونا الشيخ أحمد العباس. ثم لما طلب منه أن يتوسع في الشرح على الألفية كتب هذا الشرح مطول سماه الفتوحات السبحانية.
نعم.
في شرح نظم الدرة الثانية في السيرة الزكية. نعم. للإمام المناوي رحمه الله، متوفى عام 1031 للهجرة.
نعم.
الكتاب هذا مع المختصر العجالة الثانية قام على تحقيقه وتخريج أحاديثه وضبط نفسه والتعليق عليه فضيلة الشيخ الحبيب أبو عبد الله عمر بن أحمد بن علي الأحمد العباس، وهم مشايخ الجوف المعروفين وفقه الله.
نعم.
والكتاب حقيقة طبع على نفقة الأستاذ ناصر بن عواد سبيلة وفقه الله، ومن إصدارات دار التوحيد للنشر لأخونا عبد الرحمن القب، وإصداراته متميزة جدا. طبعا هذا ننوه أولا، طبعا أنت راح طبع على نفقة أخونا الأستاذ ناصر بن عواد.
نعم.
هذا بالحقيقة مما ينبغي أن يلتفت إليه، يعني ينبغي على أهل اليسار والسعة أن يلتفتوا لطباعة الكتب الشرعية، خاصة لأنه الإنسان قد لا يكون لا عالم ولا طالب علم، لا يتهيأ له ذلك قد.
نعم.
لكن لا أقل من أن يشارك في المسيرة العلمية وبنشر العلم. كيف ذلك؟ يمكن بماله يتولى طباعة كتاب ينفع الله به.
نعم.
يدعم بعض المراكز البحثية لتتولى طباعة كتب، بس الإنسان ينتقي.
نعم.
ما يطبع أي شيء مثل هذا الكتاب في السيرة النبوية، خاصة أن أخونا الحبيب الشيخ أحمد العباس، الشيخ أحمد الأحمد عمر الأحمد وفقه الله، قابله على عدد من النسخ الخطية.
نعم.
وقام بالتعليق عليه والتخريج، ومن أميز ما فيه أنه تعقب المؤلف في القضايا العقدية التي خالف فيها، وهذا مما ينبغي العناية به. إذا كان الكتاب من الكتب الجيدة وهي تعتبر رأس في بابها أو ما ألف مثلها في الباب.
نعم.
فحينئذ لا يستغنى عنه بوجود بعض الملاحظات أو بعض التجاوزات، إنما يتولاه بعض أهل الأقلام السوية ويعلقون على المواضع اللي فيها إخلال بمثل قضايا الاعتقاد، مع العناية.
نعم.
بتخريج الآثار والأحاديث وشرح غريب وفقه الله.
نعم.
طبعا هذا الكتاب خرج في مجلدين، هذا المجلد الأول في المجلد الثاني من إصدارات دار التوحيد.
نعم.
وهذا أيضا بحث متميز جدا سماه صاحبه، هو ضخم جدا، شايف كيف ضخامته.
نعم.
ضخم جدا، أكثر من 1000 صفحة.
ما شاء الله.
سماها الانتصار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا هو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي يزيد سليمان العربي بن صفية، ورسالة دكتوراه أخذها في الجامعة الإسلامية. طبعا هذا المطبوعات أخينا الحبيب عبد الله السنان، وهو قدم له بمقدمة، مقدمة ناشر، مقدمة طبعا إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض. أخونا الحبيب أبي يزيد سليمان العربي بن صفية جاء إلى قضية الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، بين أول شيء معنى الانتصار ومفهومه، ثم طرق الانتصار، ثم من هو الانتصار المحمود شرعا والانتصار المذموم اللي يدعى انه انتصار، وذكر بعض الطرائق اللي يسلكها بعض المعاصرين فيما يدعى انه انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم،
هي ليست انتصار،
وهي ليست كذلك، لانه هي اقرب ما يكون لتفريغ الشحنة الغضب عند الناس اذا راوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يمس.
نعم.
في عرضه، في شريعته، في سنته، في أهل بيته،
العاطفة تتحكم به،
تتحكم، وهناك من يعني يريد ذلك فيوجهها يعني إلى ذلك.
نعم.
أو يجعل كل الانتصار مصبوب في مثل هذه الجهات المعينة.
نعم.
أو يدعى بعض الأشياء مثل إقامة الموالد، يدعى أنها من الانتصار النبي صلى الله عليه وسلم، هي ليست كذلك،
ليست بالانتصار.
هو ما أحسن ما في الكتاب أنه بين الضوابط الشرعية للانتصار متى يكون هذا انتصارا أو لا، مع سرد تاريخي متميز كيف كان المسلمون يتصلون للنبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة بحث موعب جدا، لأن الرجل تقصى الكلام في هذه المسألة في كتب الاعتقاد وكتب الفقه وكتب التاريخ والتراجم، فبارك الله فيه، يعني أسرى الكتاب بحثا، والحقيقة هو الآن أوسع ما كتب في هذه القضية وفقه الله. هذا عندنا أيضا كتاب في السيرة، كتاب مكنون سماه صاحبه اللؤلؤ المكنون، في سيرة النبي المأمون دراسة صلى الله عليه وسلم، دراسة محققة للسيرة النبوية. هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ موسى بن راشد العازمي من مشايخ الكويت الفضلاء وفقه الله. طبعا أيضا هذا من إصدارات دار السميعي. الكتاب طبعا له طبعة سابقة، لكن هذه الطبعة تتميز بجودة الإخراج الرائع جدا، يعني أخونا الشيخ عبد الله السميعي اللي مر الحديث معه والمداخلة، الحقيقة أنه يعتني بكتب عناية فائقة. هذا الكتاب اللي هو اللؤلؤ المكنون هذا طبع في 4 مجلدات كما ترى. الكتاب صاحبه سار على انتقاء الأحاديث الصحيحة والحسنة، يعني ثابتة فقط، واستبعد ما لم يصح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه على بعض الأحاديث التي لم يقف على مصحح لا ومحسن، قال وعدوتها للمصدر، وساق سياق سهل جدا ومرتب، ولهذا قدم له مجموعة من أهل العلم، ممكن 4 أو 5 اللي قدموا لهذا الكتاب وفقه الله، وهو في 4 مجلدات. والحقيقة هذا يعتبر من أميز الكتب المعاصرة في السيرة النبوية، عبارته سهلة ومتميزة جدا. هذا أيضا كتاب له أخونا الحبيب موسى العازمي، وسماه الجامع في الخصائص. المراد خصائص من؟ طبعا تعرف العلماء ألفوا في الخصائص وفي الشمائل وفي الفضائل وفي الدلائل، هذه كلها أصناف في التأليف، كلها تدخل في السيرة النبوية. المقصود بالخصائص هنا قال شوف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا خصائص الأنبياء أيضا، وأن هو جاء إلى خصائص الأنبياء فذكر في خصائص الأنبياء ما الذي أعطاهم الله إياه، ثم كيف هي عند نبينا، لأنها ما من خصيصة من خصائص النبي إلا وعند النبي صلى الله عليه وسلم مثلها أو أعظم منها، فسار يبين ما هو الذي عند نبينا نظير هذه الخصيصة. أما خصائص النبي فهو مختص به عن باقي الأنبياء،
اللهم صل وسلم،
وعقد باب لخصائص الأنبياء جملة. قال أن هناك خصائص يشترك فيها الجميع، مثل الوحي هذا يشترك فيه الجميع ونحو ذلك، ثم عقد باب لخصائص أمته صلى الله عليه وسلم، ما لأن خصائص الأمة من خصائصه هو صلى الله عليه وسلم، لأنها تبع له صلى الله عليه وسلم، فنحن ثمرة من ثمراته صلى الله عليه وسلم، فبين خصائص الأمة، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس. والحقيقة أنا يعني جزاه الله خير وفقه الله ليته يوسع البحث، لأن خصائص الأمة مدعاة للفخر، مدعاة لأن الإنسان المسلم يفتخر بأمته التي ينتمي إليها. ثم باب للخصائص التي لا تثبت، والحقيقة مدام لا تثبت تسمى خصائص. أيضا هذا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب موسى بن راشد العادم من إصدار دار السميعي، وهذا كتاب وهذا آخر كتاب له يعني أظن، وهو في سيرة الصديق رضي الله عنه، سيرة العتيق، سماه سيرة العتيق أبي بكر الصديق رضي الله عنه، دراسة محققة طبعا أيضا من تأليف أخينا حبيب موسى العازمي. طبعا جاء إلى العتيق، العتيق اسم سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، قال سماه عتيق لأن الله اعتقه من النار، وحتى الصديق هو النبي صلى الله عليه وسلم سماه في صحيح البخاري لما صعد سلم على جبل، هو وأبو بكر وعمر وعثمان رجف عليهم الجبل، قال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدا، فسماه صديق صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذا الكتاب في سيرته، في سيرة أبي بكر رضي الله عنه، حاول المؤلف وفقه الله أن يستوعب سيرة الصديق كل ما قيل فيها من قبل الإسلام إلى مماته رضي الله عنه.
نعم، معنا مداخلة، معنا الشيخ موسى بن راشد العازمي، حياكم الله شيخ.
يا الله عبد الله،
يا مرحبا، حياكم الله شيخ موسى، بارك الله فيكم. شيخنا، ما هو الداعي للتأليف عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ترون أن الناس بحاجة إلى هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سلك خلفه واتبع سنته إلى يوم الدين
معهم
برحمتك يا أرحم الراحمين. شاكر لكم على هذه المداخلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول. لا وقت على أحد مال يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي للإسلام كله، سئلة عائشة رضي الله عنها كما تعلمون عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن.
نعم.
فمعرفة هذا الكتاب الكريم حتى المعرفة لابد من دراسة السيرة النبوية. القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مفرقا خلال 23 سنة، وهذه الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يحدث موقف يحدث شيء فتنزل هذه الآيات في إيجاد الحل أو الحكم الشرعي للحدث الذي وقع للمسلمين.
نعم.
على أساس أصلا كتاب الله عز وجل لابد أن أدرس سورة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابد على كل مسلم كما ذكرت أن يتعلمها. الأمر الثاني، من أراد أن يعرف عظمة هذا الدين فليدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عظمة هذا الدين تكمن في سورة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو التطبيق العملي للقرآن.
نعم.
إلى غير ذلك من يعني الأمور الرئيسية في أهمية هذه السيرة، ولذلك يعني أجهد العلماء أنفسهم في جمع هذه السيرة وتحقيقها ونشرها بين الناس بعلمهم بأهمية هذه السيرة النبوية. ويكفي في سورة النبي صلى الله عليه وسلم لو ما فيها أي فائدة إلا كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أثناء قراءتها والاستماع عليها. لا
تفعل بذلك. نعم. نعم. بارك الله فيك
شيخ موسى. شكر الله لك على حرصك على الكتابة في مثل هذه الموضوعات، وكتابك اللؤلؤ المكنون حقيقة كتاب سيار، خاصة من أراد أن يعرف شيء في السيرة النبوية كتابات المعاصرين، فأنت جزاك الله خير أسلوبك رقيق جدا فيها. لكن سؤالي سلمك الله، أنا لاحظت ملاحظة، أنت قاعد تكتب الله يجزاك خير دراسة محققة في اللؤلؤ المكنون، وسيرة العتيق دراسة محققة، يعني ترى انه ما ترى انه ما لها داعي، يعني خاص في المقدمة تذكر قطعا لو لن تحقق دراستك ما يكون لها اي قيمة يعني، ولا هذا من باب التشجيع على القراءة واقتناء الكتاب، ولا كيف يعني؟
ولا شيخ عبد الله، مدرسة التحقيق يعني ما قاعدة قصة تأتي وتوفرنا فيها وهي قصة تكون موضوعة او مسجوبة.
نعم.
أنا على أساس أطمن الناس على الكتاب المعين أو التأليف المعين لا بد أن أذكر بعض الأمور أو الإشارات التي توصل على هذا الكلام.
نعم.
مسألة التحقيق اليوم أنا رأيي الشخصي يعني
صحيح
أن أهم من مسألة المعلومة نفسها، لما أنا أنشر معلومة بين الناس حتى لو كانت غريبة والناس تحب الأمور الغريبة واللي فيها إثارة، إذا ما كان فيها تحقيق ما فائدة الناس لسمع هذه القصة؟
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
أنا رأيي التحقيق قبل جمع المادة لابد أن تحقق المادة.
نعم.
لابد أن يحقق هذا الحدث أو هذا الحديث أو هذه القصة حتى أن الإنسان يعني يعرف أمورنا على بصيرة. القصة هذه فعلا وقعت، ما هي قصة مكتوبة ولا فيها كلام ولا فيها.
بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. كان معنا الشيخ موسى بن راشد العازمي. تفضل يا شيخ.
طبعا الشيخ موسى له ان شاء الله نتمنى ان شاء الله انه يمضي على تاليف سيره بقيه الخلفاء، وان اللي عرفت منه وفقه الله انه الان قائم على كتاب للفاروق.
نعم.
عمر رضي الله عنه وفقه الله.
نعم.
طبعا هذا كتاب ايضا بحث علمي عنوانه الاسوه النبويه في مصابات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الجسميه. ايش مصابات الجسميه المراد بها؟ المراد بها ما حدث في جسده الطاهر الشريف صلى الله عليه وسلم من التغيرات، سواء بسبب مرض أو بسبب إصابة وجرح أو بسبب كبر السن أو بنحو ذلك. فإذا كان المرض له أثر في جسمه تغير شيء فنعم، يعني مثلا لما شج رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ولما ظهر لما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم كان من وجع الأبهر لما أذاه، لما أكل السم في اللحم الذي قدمت له اليهودية وظهر عليه وقال هذا أوان انقطاع أبهري ونحو ذلك، يعني ماذا حدث في جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم من المصابات التي أصيب بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى التغير اللي حدث مثلا الشيب تغيره بالشيب، فنعم جاء الباحثة وفقها الله، جاء اللي هو فضيلة الدكتورة عالية بنت عبد الله بالطو وفقها الله، قدمتها في رسالة علمية جمعت كل الأحاديث، الجميل فيها أنها قامت بطريقة استقرائية لأحاديث كتب السنة والسير والشمائل وغيرها، وجمعت ما قيل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر فيه في جسده، أما ما لم يتأثر في جسده ما تذكره، يعني مثلا سحره صلى الله عليه وسلم الذي سحر فيه هذا ما تغير فيه شيء من جسده، ولهذا ما تذكره مع أنه مصاب نزل به صلى الله عليه وسلم، لكن ما حدث فيه تغير في جسده الشريف تذكرها هنا. تأتي إلى الحديث وتخرجها وتعتني بالأحاديث الصحيحة، ثم قالت ظهرت لي بعض الأحاديث الموضوعة في هذا الباب، لأن هناك غلو ركب في هذا الباب، فقالت استخرت الله فوضعتها للتنبيه عليها. تأتي بالحديث وتخرجه وتذكر غريبه وتذكر ما فيه من الفوائد وفقها الله. وقسمت هي الأمراض إلى أنواع من الأمراض، طبعا هي سلكت طريقة عجيبة غريبة في كما ترون الكتاب تقريبا كأنه مسطر، يعني الحديث ثم يرقم ثم يأتي بعده درجة الحديث،
نعم إخراج جميل صراحة،
ترتيب جميل، نعم ترتيب والإخراج جميل. معروف طبعا أخواننا في دار الصميعي وفقهم الله. طبعا هي ذكرت أن ممن أشار عليها في هذا البحث زوجها الفاضل الباحث الكبير الدكتور عدنان حسن بحارس، وهو إن شاء الله هو معروف بمؤلفاته وله أكثر من 40 مؤلف، وهو إن شاء الله سيكون من أحد من سوف يعني نتشرف بهم بالمداخلات إن شاء الله في المرات القادمة
بإذن الله.
لكنها طبعا لما يكون الزوج هو نفسه باحث وأصيل وقدير،
نعم.
قطعا الزوجة سوف تبدأ يعني لأنه ستستعين بزوجها،
نعم.
وتقول حتى أنه هذا البحث فكرة البحث أصلا فكرته هو، لكن وفقها الله ووفقه. وهذه الأسر العلمية نحن نحتاجها، يعني أنا رأيت مثلا عندنا في المركز العلمي في طلابي وطالبات اللي درسهم، وجدت أنه من أميز من يكون معنا هم الأسر العلمية، يعني واحد يدخل هو وزوجته أو يدخل أب وبناته أو أبناؤه معه الأخ وأخواته الأسر، وأعد ذلك والله أعلم أن الحركة العلمية من نقاش وأسئلة ومراجعة مستمرة بعد المركز إلى البيت، تجدوا أثناء السيارة تناقشون وفي البيت يتناقشون ولما يأتون يتناقشون، ولا شك أن العلم يرسخ ويثبت في الذهن ترى من كثرة التكرار والمراجعة والمذاكرة.
صحيح.
هذا كمان أيضا فيها زوج وزوجته
ما شاء الله.
وهو أيضا تلاحظ معي الآن أن معنا اليوم عدد من كتب السيرة النبوية،
نعم.
وبعضها متخصص جدا بعض القضايا وهي نافعة جدا لما فيها من الاستقصاء والجمع والتحقيق، وأيضا عندنا باحثات كثيرات كتبنا فاضلات كتبنا في هذه الأبواب، هذا أيضا واحدة منها،
نعم.
وهو بحث ضخم جدا كما ترى، سمته صاحبته الباحثة الفاضلة إيمان بنت عبد الله بن عمر العمودي، سمته صفات النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم تفسير موضوعي. طبعا هذه من تأليف أختنا الفاضلة الأستاذة إيمان بنت عبد الله بن عمر العمودي، وهي محاضرة بقسم القرآن وعلومه في جامعة الإمام محمد بن سعود، طبعا من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع. والمدلة الضخم هذا عبارة عن رسالة علمية جاءت إلى صفات الرسول في القرآن فقط، وقالت إنه قد ذكر في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته فقط، صفاته في كذا وكذا مئات الآيات، وذكرت له في القرآن 90 صفة قامت جمعتها كلها هذه وبدأت تقدم صفات كذا، الصفات صفاته صلى الله عليه وسلم في كذا، صفاته في كذا، صفاته في كذا،
فقط صفات النبي عليه الصلاة
والسلام، فقط صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وصفاته المقصود بها يعني أخرج منها صفاته مثلا غير الجبلية أخرجتها، وهكذا يعني قسمت الصفات إلى أنواع. طبعا تقدم الآيات، تشرح الآيات، تبين هذه الصفة، ثم تبين كيف تمثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة في حياته، ثم تعقد بيان كيف يأتسي به المسلمون في هذه الصفة. وهذا حقيقة يحمد عليها هذا التدرج في هذه الصفات، وإن كانت مراجعة كثيرة لكن هذا لا يعيب، لأنه الحقيقة هذا من الكتب المطلوبة، وأنا أنصحها نصيحة أن لو استطاعت تختصر هذه الصفات فقط في بطريقة تربوية سلوكية بحيث يوزع على الطلاب الحلقات والتحافيظ والمربين ويحرصون عليه وينتشر للتوزيع، وتخرج منه القضايا العلمية الصرفة من خلافات ونقاشات، سيكون كتاب سيار بإذن الله. طبعا هذا البحث أيضا كان له دور كبير زوجها الفاضل فضيلة الدكتور خالد باسمح، وهو أيضا من المشايخ المعروفين، وإن شاء الله يكون له مداخلة معنا في، لأنه هو أيضا صاحب هو أستاذ السنة وعلومها في إحدى الجامعات جامعة الإمام، وهو أيضا له مؤلفات لعلنا نعرض إن شاء الله إلى بعضها.
نعم.
وهذا أيضا بقي وقت
آخر كتاب
أيضا في السيرة سماه، بس هذا كتاب لطيف يعني نخرج من جو البحث العلمي. هذا كتاب سماه صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا، يعني فقط تولى المسائل والأحوال التي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها زوجا، كيف كان أو كيف اجتمع على صفات الزوجية مع نسائه صلى الله عليه وسلم، تعامله معهن، كيف كان يقسم بينهن، كيف يعدل بينهن، كيف يحسم النزاع اللي يحصل بينهن، يعني كيف تعامل كزوج. طبعا هو الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أمين الأنصاري، وهو مشهور يخرج كثيرا في القنوات الإعلامية، وهو صاحب لسان عذب وقلم سيال، يعني كتابه لو تقرأ فيه جدا سيال، عرضه بطرائق العرض جدا سهلة. طبعا قدم له أيضا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ المحدث مصطفى العدوي، وهو مشهور أيضا، وهذا من إصدارات مكتبة الفتح بمصر. والكتاب الحقيقة لطيف لطيف، ولو تعرف كم دافع المؤلف عن الزوجات في هذا الكتاب لاشترته الزوجات وأهدته هدية لكل زوج.
ما شاء الله، بارك الله فيكم شيخنا، وشكر الله لكم، استمتعنا معكم صراحة في هذه الحلقة وفي هذه الجولة.
بارك
الله فيكم، الشكر موصول لكم أنتم أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، كونوا على خير، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.